والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب السهو في الصلاة والسجود له. قال الإمام أبو عبد الله المازري: أحاديث الباب خمسة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من شك فلم يدر كم صلى، وفيه أنه يجلس في الركعتين ولم يذكر موضعهما. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن يسجد قبل أن يصلي. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام. وحديث ذو اليدين وفيه السلام من الاثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام. وحديث ابن بحينة وفيه القيام من الاثنتين والسجود قبل السلام. واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على جمع الشمل ولم هذا الدرس، قد انقطعت عنه فترة بسبب السفر، وكان محورها السفر إلى مصر، وكان من بركات هذه السفرة أن يسر الله عز وجل الحصول على نسخة بخط الإمام النووي من شرحه على صحيح مسلم. وسنبدأ إن شاء الله في درسنا القادم وتكون النسخة بين يدي بعض الإخوة مقابل عليها، فسنقابل المطبوع على النسخة التي كتبها الإمام النووي من شرحه على هذا الصحيح. هذه نسخة نفيسة يسر الله جل في علاه الحصول عليها، وهي تحل إشكالات، وقد تبين لنا من خلال هذا المشوار الطويل مع شرح صحيح الإمام مسلم أن فيه تطبيعات وتصريفات وتحريفات وأخطاء، وغالب الظن أنها إما من النساخ وإما من الناشرين. النسخ التي بين أيدينا في هذا الموطن تحت باب السهو في الصلاة والسجود له، هذا التبويب تبويب القاضي عياض في إكمال المعلم. وكثيرا ما ينقل النووي رحمه الله تعالى التبويبات من القاضي عياض ويغير عليها، ولا سيما تلك التبويبات التي ينصر فيها القاضي مذهب مالك، وهو ينصر مذهب الشافعي في الجملة. وذكرت لكم مرارا وتكرارا أن بعض الباحثين اغتر بهذه التبويبات فظن أن مذهب مسلم الفقهية هو الشافعي، هذا خطأ. فالأئمة أصحاب السنن وأصحاب الصحيحين، بل أصحاب الصحاح كابن خزيمة وابن حبان فضلا من البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، هم أئمة الأثر، لا يتقيدون بمذهب، وإنما ينتقون ويختارون الراجح من الأقوال بناء على الدليل، وهم أميلوا لمذهب أهل الأثر كمالك وأحمد منهم لأهل الرأي كأبي حنيفة رحم الله الجميع. قال الشارح: قال الإمام، وقد مر بنا في موطنين أن النووي رحمه الله تعالى يقول قال القاضي ويكون كلام الإمام. فالقاضي عياض له كتاب اسمه إكمال المعلم، ذكر فيه ما فات المازري في كتابه المعلم في فوائد صحيح مسلم، وقد أتم المازري كتابه ولكن فاته شيء كثير، فاستدرك عليه أشياء وزاد على ما فات المازري. فكتاب إكمال المعلم من القاضي عياض لا يذهبن في عقل باحث أو سامع أو قارئ، ولا يسمح في خياله أو يخطر في باله أن المازري مات ولم يتمم فتمم القاضي عياض له، وإنما تمم الناظري واستدرك عليه القاضي أيضا. ومتى قال القاضي؟ قال الإمام إنما يريد المازري فهو مالكي. يقول قال الإمام أبو عبد الله المازري في أحاديث في بعض النسخ فيها فيه، والصواب حذف في هذه، وهي ليست في النسخة المطبوعة على هامش الشاد الساري. وعلمنا أن أدق المطبوعات من شرح النووي على صحيح مسلم هي النسخة المطبوعة على هوامش الشاد الساري في شرح صحيح البخاري والصلاني. وعبارة القاضي في الإكمال الجزء الثاني صفحة 504 هي عبارة المازري في المعلم الجزء الأول صفحة 280، وهي قوله أحاديث السهو كثيرة، والثابت منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، ثم ذكر هذه الأحاديث. وحذف النووي القطعة الموجودة تدلل على حذفه ودقته في اختصاره وحذفه، إذ أن الأحاديث الواردة في السهو كثيرة أكثر من خمسة، فأوهمت عبارة المازري وأقره القاضي أن أحاديث السهو خمسة فقط، وهذا خطأ، فحذف فقال أحاديث الباب خمسة. فأحاديث الباب مدارها على خمسة لخصها، والأحاديث المذكورة استخرجنا منها ضوابط ثلاثة مهمة، وقلنا إن الضابط الأول كل واجب فإنه يفوت محله سهوا وسجوده قبل السلام، فالواجب الذي يفوت المصلي يفوت بفواته لا يقضى ولا يؤتى به، وإنما يسجد قبل السلام حينئذ. والضابط الثاني من ترك سهوا، من ترك ركنا سهوا جاء به وبما بعده وسجوده بعد السلام ما لم يشرع في قراءة الركعة التي تليها، فإن شرع في القراءة فإنه يلغي الركعة ويجعلها كأنها غير موجودة ويستأنف، فإن كانت الأولى فلا يجلس على رأس الركعة التي تليها، وإنما يلغي الأولى ويجعلها يجعل الثانية أولى ويجلس على رأس الركعة التي بعدها وهكذا. ثم الضابط الثالث أن سجود البناء على اليقين إنما يكون بعد السلام، سجود البناء على اليقين يكون قبل السلام، وسجود البناء على غالب الظن يكون بعد السلام. سجود البناء على اليقين يكون قبل السلام، وسجود البناء على غالب الظن يكون بعد السلام. وهذه الضوابط الثلاثة بها تجمع الأحاديث الواردة في الباب، فإن وقع تداخل أو أسباب لا يظهر أن السهو يندرج تحت ضابط من هذه الضوابط فإن الأصل فيه أن يكون بعد السلام. والعلماء مختلفون ولسيما الأئمة المتبوعين في محل السجود، فمنهم من قال من قرر أن السهو لا يكون إلا قبل السلام، فتأول أحاديث البعد بتأويلات بعيدة، وهذا مذهب الشافعية. ومنهم من قال إن سجود السهو لا يكون إلا بعد السلام، وتأول الأحاديث التي فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام بتأويلات بعيدة، وهذا مذهب الحنفية. ومنهم من فصل فقال إن كان السهو بسبب زيادة كان السجود بعد السلام، وإن كان بسبب نقص كان السجود قبل السلام. وأضبط من هذا ما ذكرناه من الضوابط الكلية، وقد نصص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجزء 23 صفحة 24 من مجموع الفتاوى، تفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البقاء على اليقين، وقال: وهذه إحدى الروايات عن أحمد، ثم قال: وقول مالك قريب منه وليس مثله. قول مالك مضطرب، وقال وليس مثله. قال: فمن ترك التشهد الأول سجد قبل السلام، ومن زاد سجد بعد السلام، وإذا شك فتحرى سجد بعد السلام، وإذا شك فبنى على اليقين سجد قبل السلام، وإذا سلم من نقص سجد بعد السلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا القول هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث، لا يترك منها حديث، مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من النصوص. فاستخدام القياس الصحيح يقتضي تغيير القواعد. احتمال سهل كثير، احتمالات الواردة الممكنة التي يمكن أن يسوى فيها المصلي كثيرة جدا، ولذا يعسر أن نذكرها أو أن تذكر في كتب الفقه، وإنما تذكر بالضوابط الكلية، تذكر بالضوابط المذكورة الثلاثة تجمع جل هذه الصور. والواجب كما هو معلوم الإعمال لا الإهمال، الواجب إعمال جميع النصوص، ففي هذه الضوابط معمل بجميع النصوص التي جاءتنا من الوحي. وأما القول كما قال مالك القول والبعد، فهذا ينخرم بما لو غلب على الظن، غلب المصلي على ظنه شيء، فحينئذ يسجد بعد السلام، وقد يكون الغالب على الظن هو النقص، وقد يكون الغالب على الظن هو النقص، وهكذا. فالضوابط المذكورة هي أدق ما يرد في الباب. المازري رحمه الله تعالى ذكر تأويلات الشافعية للنصوص التي فيها أن السجود يكون بعد السلام، فنقلها عنه بواسطة القاضي عياض النووي رحمه الله تعالى، واستحسنها ثم تعقبها بكلمة جيدة، وهذا يدل على إنصافه وإعماله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تعصبه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسمع تتمة كلام الإمام المازري، وفيها توجيه الأحاديث التي ورد فيها التسليم بعد السجود بعد السلام، وكيف يمكن أن تتأول لأن يكون الصواب أن ألا يسجد إلا قبل السلام. نسمع.
قال: واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث، وقال داود: لا يقاس عليها بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت.
كيف لا يقاس عليها؟ ذكرت لكم هل يجوز القياس العبادات؟ فمخطئ من أطلق القول بالمنع، وعبارة لا قياس العبادات في باب السهو وغيره تنخرم، والمراد مراد الأصوليين من قولهم لا يقاس العبادات أي لا تثبت أصل عبادة بقياس، إذ العلة منتفية في القياس، والغالب على العبادات عدم التعليل، لذا قالوا هي تعبدية محضة. وإن نازع في ذلك، بل نازع شديدا في ذلك ابن القيم، وأكد أن العبادات أيضا معقولة بالمعنى، ولكن إدراكها يعتريه خفاء، وبما أن الأصل في العبادات التوقيف فلا يجوز أن نثبت أصل عبادة بقياس. أما أن نجعل ضابطا وأن نلحق النظير بالنظير، فهذا هو المراد من كلام شيخ الإسلام آنف الذكر قال مع استعمال القياس الصحيح. ومن بديع تقديرات شيخ الإسلام وقد فصل في هذه المسألة تفصيلا بديعا أنه لا يوجد في الشريعة شيء على خلاف القياس. فالشريعة قواعد مضطردة، وإن بدا أن هنالك شيء على خلاف القياس فإنما هو جراء وهم دخل على الناظر، وعند الحك والفحص وإنعان النظر نجد أن الشريعة قواعد مضطردة. ومخطئ أشد الخطأ من ألغى القياس الكلية، ومخطئ من توسع في القياس وألغى النصوص، والنصوص والقياس يشتران في مشكاة واحدة. وهذه مدرسة شيخ الإسلام الفقهية العامة، ولا أظن أن تقوم للمسلمين قائمة حتى يفهموا الشريعة على هذا الأصل. وأكد هذا الأصل شديدا ابن القيم في الإعلام، ورد على الحنفية ورد على الظاهرية، وكان وسطا بين جاف وغال. القياس لتثبت به العبادات رأسا وأصلا، وأن لا يهدر الحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، وأكثر ما يظهر ذلك في باب السهو. نسمع.
قال أحمد رحمه الله تعالى بقول داود في هذه الصلوات خاصة وخالفه في غيرها، وقال يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا، فقال بعضهم هو مخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص.
كلام أحمد مذهب أحمد أحمد بالتحرير، وقد سبق في كلام شيخ الإسلام، وقد نشر على مذهب أحمد رحمه الله ثم استقل، كان إماما في الفقه، أنه ذكر الضوابط الثلاثة وعزاه لأحمد. وهذا هو تفصيل الإجمال المذكور، أن هذه الأحاديث تستعمل في مواضعها على ما جاءت مع إعمال القياس. قال داود لا يقاس، قال أحمد بقول داود في هذه الصلوات خاصة بضوابطها الكلية وليست في صورها الجزئية. قال وخالفه في غيرها، وقال يسجد فيما سواها قبل السلام بكل سهو. هذا القول ليس بدقيق، هذا القول ليس بدقيق في عزيز أحمد. فأحمد يقول قبل ويقول بعد على التفصيل المذكور آنفا، والله تعالى أعلم. نعم.
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه الأصل في السجود بعد السلام، الأصل هو السجود بعد السلام، وتأول باقي الأحاديث عليه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى الأصل هو السجود قبل السلام، ورد بقية الأحاديث إليه. وقال مالك رحمه الله تعالى إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصا فقبله. فأما الشافعي رحمه الله تعالى فيقول قال في حديث أبي سعيد فإن كان صلى خمسا شفعها، ونص فيه على السجود قبل السلام مع تقدير تجويز الزيادة وجوازها مع تجويز الزيادة وجوازها المقدر حكمه كالموجود.
حسب الآن بدأ يوجه الكلام، وهنا لفتة نذكرها على عجلة. هنا يقول قال في حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد هو برقم 88، فحديث أبي سعيد برقم 88 فيه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أن صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا بناء على إيش؟ هذا بناء على يقين، والقاعدة أن البناء على اليقين يكون قبل السلام، لا تعارض بين الأحاديث. الواجب أن نعمل بكل حديث في محلية، العمل بالحديث هو الحق، وأن تضعه في محله هو العدل، والخير حق وعدل، ليس الخير في الحق فقط. ذكرت لكم لو أن رجل قال لآخر ما هو الدليل على أن من نام انتقض وضوءه، فقال قال الله تعالى قل هو الله أحد، قال حقا، لكنه لم يصنع عدلا. فالخير أن تستدل بالحق وأن تنزله في منزله وأن تضعه في محله وأن لا تتجاوز به عن مكانه، فحينئذ يجتمع لك الخير. فالخير حق وعدل. فهذا النص فيه إعمال لما قال أحمد رحمه الله، وهو أن البناء على اليقين في حال السهو يكون سجوده قبل السلام. نعم نسمع أو نكمل. قال في حديث أبي سعيد فإن كانت خامسة شفعها. في نفس الحديث قال على ما استيقن ثم يسجد في الدين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشفع. الحديث كما ذكرنا مساقه ومحله في إيش؟ في البناء على اليقين. كلام المازري ونص فيه وظن هذه فيه مساقطة، ونص فيه على السجود قبل السلام. المطبوع عندي مع تجويز الزيادة والمجوز كالموجود، هذا خطأ. صواب العبارة ونص فيه على السجود قبل السلام مع تقدير الزيادة وجوازها، والمقدر حكمه كالموجود. والمقدر حكمه كالموجود. والمقدر حكمه كالموجود، هذه قاعدة من قواعد التقديرات الشرعية، الأمور المتوقعة، الأمور المقدرة، الأمور المحتملة. المقدر حكمه حكم الموجود، هذه قاعدة كلية مهمة تلزم في أشياء كثيرة، ويعبر عنها بعبارات كثيرة. ومن العبارات التي يعبر عنها بها المتوقع كالواقع، ومن فروعه إجهاض الحامل. فلو تركت الحامل لكان الجنين حاصلا قائما حيا، لذا ما هو حكم إسقاط الجنين؟ حرام. السبب أن المقدر وجودا كالإيش؟ كالموجود، المتوقع كالواقع. المقدر وجودا كالإيش؟ كالموجود. هذه تلزم في الصور النادرة، والعلماء يذكرون حتى النووي في كتاب الطهارة إن كنتم تذكرون ذكر لو أن رجلا كان له وجهان فما هو الواجب عليه في الوضوء؟ المقدر كالموجود. لو أن رجلا كانت له ست أصابع ممكن هذا، كانت له يدان فالواجب الغسل. فالمقدر كالموجود. وهذه تلزم في اشتقاقات هذا العصر والاحتمالات، ولا سيما في النوازل المنبتة عن واقع ونظم شرع وأخلاق المسلمين والتي أصولها قد نبعت من الغرب. فهذه القاعدة مهمة، وقد أفردها بعض إخواننا من كان يحضر معنا الدرس برسالة دكتوراه. نسمع.
قال ويتأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه صلى الله عليه وسلم ما علم السهو إلا بعد السلام، ولو علمه قبله لسجد قبله. ويتأول حديث ابن اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسهى عن السجود وقبل السلام فتداركه بعده. هذا كلام المازري.
حسن ابن مسعود لما فيها سجود بعد السلام نحن خرجناه على أي حالة؟ على حالة البناء على غالب الظن. وماذا قال الشارح على أن يبقى مذهب الشافعي هو الأصل ونلوي عنق النصوص ليسلم مذهب الشافعي؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما سجد بعد السلام هو سهى عن السجود، كان يريد أن يسجد إيش؟ قبل السلام، فسهى فتذكر بعد السلام. هذا أمر محتمل، هذا الاحتمال يدخل عقول نص، عقول دليل. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم سهل بين فالمقام يجب فيه البيان، ففعله تشريع للأمة وتكرر منه بضابط مضطرب. فهذا القول ليس صحيح، والأبعد عنه صحة تأويلهم حديث ذي اليدين. حديث ذي اليدين رأس في مسألة السجود السهو وأصل مهم، وقد أفرده غير واحد من أهل العلم بالتصنيف، أجلهم وأوعبهم وأحسنهم وأضبطهم الإمام علاء الدين خليل العلائي، صلاح الدين خليل العلائي المتوفى سنة 763، له كتاب طبع أكثر من مرة، طبع مرتين، بعنوان نظم الفرائض بما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، وألف في حديث ذي اليدين أيضا عبد الرحمن بن عبد الكريم ابن إبراهيم الزبيدي، له كتاب محفوظ في المكتبة الخديوية وهي ضمن دار الكتب المصرية الآن، وعنوان كتاب شد اليدين على دفع ما نسب للزهري من وهم في حديث ذي اليدين. تذكرون ايش وهم الزهري في الحديث؟ ان صاحب الحادثة مات في بدر وسماه الشمالين، وعلى هذا يكون الحديث الذي معنا حديث ذي اليدين من مرسلات ابي هريرة، لان ابي هريرة ما كان في بدر قد اسلم ولم يشهد بدرا، وقد تتبعنا ونحن نقرأ حديث الباب خطأ من قال بهذا القول، لأن أبا هريرة قد صرح في أكثر من طريق وفي أكثر من لفظ أنه رضي الله تعالى عنه قد شهد الحادثة. وممن أفرد أيضا هذا الحديث بالتصنيف محمد حجازي بن محمد بن عبد الله الشهير الواعر المتوفى سنة 1035 كما في خلاصة الأثر، وأيضا أفرده الشوكاني المتوفى سنة 1250 في كشف الرين عن حديث ذي اليدين وقد طبع حديثا، ورأيت أيضا الكتب المطبوعة حديثا لعالم حنفي يشهر بالجلبي، له كتاب اسمه التعليق المستطاب على الإشكال الوارد على حديث ذي اليدين من الأصحاب. هؤلاء الذين أفردوا حديث ذي اليدين بالتصنيف أو حديث مهم. الآن ماذا قال الشافعي في حديث اليدين؟ ماذا وقع؟ زيادة، وقع زيادة نقصان في حديث اليدين، زيادة نقصان. النبي صلى الله عليه وسلم سلم على رأس ركعتين، زاد النقص؟ نقص؟ لا، زاد. لماذا زاد؟ لأنه سلم وتكلم وانحرق البعض عن القبلة، هذه كلها زيادات عن الصلاة. اعرض الأربع ركعات موصولات مع الأربع ركعات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، الأربع ركعات موصولات على الهيئة التي شرعها الله، لو عرضناها على الصورة التي وقع فيها سهو التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الصورة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم فيها زيادة نقصان، زيادة. ولذا كان السهو ايش؟ كان السهو بعد السلام. الان ما هو تأويل الشافعية القائلين بان السهو دائما يكون قبل السلام؟ كيف تأولون؟ الكلام الذي بين ايدينا غير واضح، الكلام الذي سمعناه اثناء القراءة غير واضح. الكلام الواضح كلام المازري، قال المازري: واما حديث اليدين فلاصحاب الشافعي فيه تأويلان، أحدهما أن قول الراوي سجد بعد السلام يعني به السلام الذي في التشهد، سجد بعد السلام يعني بعد قوله السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي، هذا صحيح؟ سجد بعد السلام يعني السلام الذي في التشهد، نعم مرد على السلام السلام عليكم، هذا الرد بعيد. ثم والثاني أنها كانت صلاة جرى الأمر فيها على السهو، فلعله سهى صلى الله عليه وسلم أن يسجد قبل السلام فوقع منه السهو بعد أن سلم كالوجه الذي قبله تحديث ابن مسعود. وهذان وهذه الوجوه بعيدة بما ذكرناه في حديث ابن مسعود. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السهو وسجد بعده، والسجود قبل له ضوابط والسجود بعد له ضوابط محصورة في ثلاثة أمور مذكورة ولله الحمد لله، فمن قال بها وأخذ بها سلمت له الأحاديث وجعل الأحاديث هي الأصل، وحاكم أقوال العلماء رحمهم الله تعالى فعرف الأصيل والصواب من الخطأ من خلالها. هذا كلام المازري اقتطع منه النووي رحمه الله تعالى ما يخص التأويلات الشافعية. نسمع ماذا علق عليه.
قال: هذا كلام المازري هو كلام حسن نفيس، وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك رحمه الله تعالى ثم مذهب الشافعي.
هذا من إنصافه وعدله ووقوفه مع الدليل، وكأنه لم يقنع بالتأويلات الواردة في كلام المازري، فرجع فعاد فقرر أن السجود يكون قبل ويكون بعد، فقال رحمه الله تعالى: وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك. واعلموا أن تقريرات النووي مختلفة في سائر كتبه، فتقريراته في شرح النووي خلاف تقريراته في الروضة، وتقريراته في روضة الطالبين خلاف تقريراته في المجموع، وتقريراته في التحقيق بخلاف تقريراته في الكتب الأخيرة. واعلموا أن أدق وأصوب وأقرب الأقوال والتقريرات للنووي رحمه الله تعالى هي التقريرات المذكورة في شرحه على صحيح مسلم، لأنه يدور مع الأحاديث والدليل هو المعتمد عنده، وقد فرغ من شرحه على صحيح مسلم قبل وفاته بسنتين سنة 674، وقد صرح بذلك في الجزء الرابع عشر من شرحه على صحيح مسلم، وستأتينا إن شاء الله تعالى عبارته. وأما شرحه على النووي على أما شرحه على المهذب المجموع فبقي مفتوحا، وألفه قبل ذلك ومات ولم يتمه، وليس في عدم إتمامه دلالة على أنه ألفه بعد شرح صحيح مسلم بعد شرحه على صحيح مسلم. فقوله أقوى المذاهب هنا مذهب مالك، هذا كترجيحه وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل لما شرح حديث من أكل لحم إبل فليتوضأ، وقد تقدم معنا في صحيح مسلم، فرجح مذهب أحمد وبين أن مذهب الشافعي ليس براجع، وهذا يدل على إنصافه. فيليت الشافعية الذين يرون أن المذهب المعتمد هو ما اتفق عليه الرافعي والنووي وإن خالف قول الشافعي، هذه القاعدة عند الشافعية، ما اتفق عليه الشيخان هو مذهب الشافعية، والشيخان عند الشافعية الرافعي والنووي رحم الله الجميع. فالأصل أن نحفر ألسنتنا وأن نعقد قلوبنا على حبنا لعلمائنا جميعا، وأن نعلم أن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن عصمه الله، فمن قال بالحق والعدل أخذنا بقوله وعرضنا عليه بالنواجذ، ولو أني أتبع عالما فرأيت قوله يخالف الدليل فأقول هو معذور بمخالفته للدليل وأنا معذور بتركيب قوله. فالأصل أن تبقى الأدلة هي الحاكمة ولا تصبح الأدلة الشرعية هي محكومة. نعم.
قال: وللشافعي رحمه الله تعالى قول كمذهب مالك رحمه الله تعالى يفعل بالتخيير، وعلى القول
ليس هذا مذهب مالك التخيير، قول بالتخيير ليس مذهب مالك، مذهب مالك إن كان قبل كذا وإن كان بعد كذا، هذا أيضا ليس فيه دقة، قول نووي هنا ليس فيه دقة، مذهب الشافعي كمالك يفعل بالتخيير، مالك لا يقول بالتخيير. نعم.
قال: وعلى القول بمذهب مالك رحمه الله تعالى لو اجتمع في صلاة السهوان سهو بزيادة وسهو بنقص سجد قبل السلام. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل والله أعلم.
إذن متى حصل السهو وقع الامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين، ولكن الخلاف في الأفضل في السنة، فمن تأول الأحاديث وسجد سقط الواجب عنه. ومراعاة الخلاف من سمات الموفقين، ولذا على طالب العلم أن يعلم خلاف الفقهاء. وقال قتادة رحمه الله: من لا يعرف خلاف الفقهاء لم يشم أنفه رائحة الفقه. ذكرت لكم أن الجواب النموذجي لطالب العلم هذه الأيام أن يقول القول ومن قال به من أهل العلم ثم يذكر الدليل، ألا يأتيه السامع، ولا سيما إن درس الإنسان المبتدئين أو العامة من الناس. الآن لو تداخلت الأسباب فوقع سهو يوجب السجود القبل، ووقع سهو في الصلاة نفسها يوجب السجود بعد، فكيف يسجد المصلي؟ ما هو الأصل؟ قبل السلام أم بعد السلام؟ ثم هل يجزئه سجود واحد؟ لو سهى المصلي مرتين وفي كلا المرتين يوجب السجود قبل فسجد قبل أجزأه، لو سهى عن أمرين أحدهما يوجب السجود قبل والآخر سبب الآخر يوجب السجود بعد، فهل يجزئه الواحد أم لا؟ هل يجزئه أن يسجد سجودا واحدا أم لا؟ وإن أجزأه فهل يكون السهو قبل أم بعد؟ هل يكون السهو قبل السلام أم بعد السلام؟ أسمع لك.
قال الجمهور: لو سهى سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع. وبهذا قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضوان الله عليهم وجمهور التابعين.
إذن جماهير أهل العلم فالمذاهب الأئمة الأربعة المتبعة يقولون لو سجد أكثر من لو فعل أكثر من موجب للسهو فسجد سجدتين أجزاه ذلك. لكن قال الأوزاعي وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن أبي حازم:
إذا انتهى ما يوجب قبل ويوجب بعد فعليه بالقبل قبل وبالبعد بعد. ومنهم من قال على كل سبب من أسباب، على كل موجب من موجبات السهو سجدتان خاصتان، سجد مرتين سهى مرتين أو فعل أمرين بجبان السهو يسجد أربع سجدات، فعل ثلاثة أمور في جبان السهو يسجد ست سجدات وهكذا. وينسب هذا لابن أبي ليلى واعتمد على دليل ضعفه الشارع وهو صحيح، ولكن ليس فهمه على النحو الذي ذكره ابن أبي ليلى. نسمع.
قال: وعن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: بكل سهو سجدتان، وفيه حديث ضعيف.
الحديث الذي أشار إليه الشارح أخرجه الإمام أبو داود برقم 1038 وابن ماجة برقم 1219 بسندهم إلى ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكل سهو سجدتان بعد أن يسلم. بكل
سهو سجدتان بعد أن نسلم. ضعف هذا الحديث بإسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش ضعيف، ولكنه ضعيف إن روى عن غير أهل بلده وهو شامي، فإن روى عن الكوفيين أو البصريين كان حديثه ضعيفا، وأما إن روى عن الشاميين فكان يضبط حديثهم. ولم يضعفه أحد من الأئمة المعتمدين بإطلاق، وإنما تضعيفهم له فيما روى عن غير الشامي. وشيخه في هذا الحديث هو عبيد الله ابن عبيد الكلاعي الشامي. فعلة الحديث في التضعيف ليست مؤثرة، ولذا حسنه غير واحد من السابقين واللاحقين، فالحديث حسن. بكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لكن ما مراد الحديث؟ ليس مراده ما فهمه ابن أبي ليلى من أن كل موجب للسهو يوجب سجدتين مستقلتين، وإنما مراده أن وقوع أي خطأ، أي سهو، جنس أي سهو في الصلاة، فإنه يشرع من أجل هذا الخطأ السجود. متى يكون هذا السجود؟ بعدما يسلم. إذن ما هو الأصل في سجود السهو؟ أن يكون قبل أم أن يكون بعد؟ الأصل أن يكون بعد. وهذا يفيدنا فائدة لمسألة تقدمت، وهي لو أن المصلي فعل ما يوجب السهو قبل وبعد، متى يسجد؟ بعد، بناء على عموم هذا الحديث. فقوله بكل سهو سجدتان بعدما يسلم ليس على عمومه، فإن خص نص حالة يكون السجود فيها قبل السلام فينبغي ألا يسجد إلا قبل السلام. فإن لم نرد في حالة نص فحينئذ يكون السجود بعد السلام، فهو الأصل بناء على هذا الحديث. ومن المعلوم أن الشرع لا يريد العموم في كثير من الوقوف، فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إيش يعني وما فاتكم فأتموا؟ هذا على عمومه وما فاتكم فأتموا، أما أنه مخصوص يعني لو جئت بالإمام ساجد فسجدت معه السجدة الأولى والسجدة الثانية، أدركت الركعة أم لم تدرك الركعة؟ لم تدرك الركعة، قمت أتيت بركعة، فبعد القيام من الركوع تقول النبي يقول وما فاتكم فأتموا، وأنا ما فاتني سجدتان، فخلاص أقوم من الركوع وأسلم لأني أدركت مع الإمام، أدركت سجدتي وأدركت سجود التشهد. فحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ليس على عمومه، هذا العموم مخصوص بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله، فليس قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان لا يراد به ما استدل به النبي أصالة، ولا يراد به العموم، إذ أنه مخصوص بما ورد في الباب من البناء على اليقين ومن السجود بسبب النقصان. في هاتين الحالتين لا يكون السجود إلا قبل التسليم. الله أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم جاءه الشيطان فنبذ، وبتخفيف الباء أي خلط عليه صلاته وهو شهى عليه. وبتخفيف الباء أي خلط عليه صلاته وهوشها عليه وشككه فيها.
هوشها عليه مر بنا في مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إياكم وعيشات الأسواق، إياكم وعيشات الأسواق في المساجد. المسجد لا يكون فيه عيشات الأسواق، كل عيشات أصوات متداخلة، فيش السوق هذا ينادي هذا يتكلم أصوات تتداخل، هذا يسمى عيشة. فالشيطان يهوش الإنسان، يلبس عليه يهوش عليه الصلاة، يقع فيه ولا يأدري ما فعل، هل صلى لم يصلي وهكذا. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان إلى آخره، هذا الحديث تقدم شرحه في باب الأذان.
هذا قطعة من الحديث تقدم شرحه، ومسلم دقيق غاية في إرادة الأحاديث. في كتاب الأذان في رقم 389 أورد الحديث عن من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء للصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. ثم ذكره من طريق سهيل النبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وذكر إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان له حصاص. ثم ذكره من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا سوّد بالصلاة أدبر، إلى آخر ما أورده رحمه الله تعالى. فما يخص السهو أين جعله في السهو مع أن المخرج واحد؟ وهذه كما منهجية مهمة ينبغي أن ينتبه لها دارس صحيح مسلم. نعم، مسلم بالجملة أورد الأحاديث على إثر بعضها بعضا ولم يكرر، إلا أنه في بعض الأحيين كرر وفي بعض الأحيين فرق وراء الألفاظ. هي ليست السنة العامة كالبخاري، الأصل عند البخاري أن لا يكرر، أن لا يجمع الأحاديث في مكان واحد، هذا هو الأصل بخلاف مسلم. إذا طالب علم الحديث قال العلماء ينبغي أن يبدأ بمسلم قبل البخاري، لأن البخاري واعر يحتاج الجمع بحديث الواحد من 13 موضع، أمر أسف. الذي يريد أن يفهم صحيح مسلم يفهم الحديث، يفهم الصنعة الحديثية، يعرف التخريج، يبدأ بصحيح مسلم، لأن الأحاديث طرق الأحاديث كما نرى دائما في الأبواب تكون بين يديه، تكون مجموعة سهلة المنال خفيفة المحمل يسيرة النظر. أما البخاري فعلى خلاف ذلك، هذه القاعدة ليست يوم قريبة. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس، اختلف العلماء في المراد به، فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهر الحديث، وقالوا إذا شك المصلي فلم يدري زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس، عملا بظاهر هذا الحديث.
يعني لو شك، ما معنى الشك؟ قلنا عندنا شك وعندنا إيش؟ ظن، وعندنا يقين، وعندنا حق اليقين وعين اليقين. شك يعني 50% 50%، 50% ممكن 50% ممكن، والظن غلبة الظن نقول 70 و30، 70% حصل شيء و30 لم يحصل، هذا إيش يسمى؟ ظن. 30 يسمى وهم، 30 وهم، 70 وهم، 80 85 في الغالب وهم. هذه الصلاحات الحديث إذا شك، لو شك من إنسان 50 من 50% لا يجوز له أن يخرج من الصلاة من صلاته في شك، لا يجوز أن يخرج من صلاته في شك. ماذا يفعل؟ الحديث المفصلة قلنا هذا الكلام فيه إجمال يحتاج لتفصيل، وأحاديث الباب تفصلت، والتفصيل إما في غلبة ظن وإما بيقين، وغلبة الظن بنينا عليه سجدنا بعده، واليقين غلب بنينا عليه سجدنا قبله. نعم.
قال وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف إذا لم يدرك كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبدا حتى يستيقظ،
وهذا أمر ولسيما لمن عنده وسوسة وشك أمر متعذر. إن شكك مجرد شك ينبغي أن تعيد ثم تعيد ثم تعيد. منهم من قال الإعادة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ونقف. وهذا التحديد بالثلاث أو الأربع ليس عليه نص، ولذا هذا نص مجمل يرد إلى قواعد والضوابط المذكورة في النصوص فينظر. أنت الآن شكك في قبول دقيق في شك اطرح الشك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعها فبليس اليقين فازجد قبل. إذا كنت على غالب الظن ازجد بعد. فهذا النص مجمل محكوم بحالات متعددة تختلف هذه الحالات باختلاف حال الشك. وأما رده إلى حديث واحد وجعل حديث أبي سعيد الآتي كما فعل الشارع هو الحاكم على هذا النص لا أراه صحيحا. نسمع كلام الشارع رحمه الله.
قال وقال بعضهم يعيد ثلاث مرات إذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. وقال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم والجمهور متى شك في صلاته هل صلى ثلاثة أم أربعة مثلا لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو عملا بحديث أبي سعيد وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أن صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك فليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفع له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. قالوا فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين وهو مفسر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيحمل حديث أبي هريرة رضي الله فيحمل حديث أبي هريرة عليه وهذا متعين ووجب المصير إليه لما في حديث أبي سعيد من الموافقة لقواعد الشرع.
حسن إذا بقي شك نعم واجب عليه إعمال النص صحيح ولكن لو كان عنده غلب الظن نعمل بقاعدة غلبة الظن. هذه صورة مجملة. فهذا الشاك انظر في حاله. ولذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان كيف يقع الشك في الصلاة لكن ما هو مقدار الشك. هل هو غالب مغلوب ظن يرتقي لغلب الظن؟ هذه الأمور كلها محتملة يظهر ذلك جليا من السياق. في الحديث الأول وهذه القطعة منه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. يسجد سجدتين وهو جالس هذا موضع السجود في كل الصور. فإذا لقي شك اهمل الشك من اليقين كحديث أبي سعيد. وفي هذه الصورة يستقيم كلام الشارع. إذا كان الشيطان قد لبس عليك ثم استدرك فغلب على ظنك شيء لا ترد الأمر إلى حديث أبي سعيد وإنما ترد الأمر إلى حديث ابن مسعود وهكذا. فحصر حديث أبي سعيد بالتفسير بحديث أبي هريرة المجمل حصر بصورة واحدة. إذا وسعنا الصور ينبغي أن نقول هذه الصور مجملة تحتاج إلى مفسر من الخارج فنفسرها بمقدار ما يرد من الخارج. كلام واضح إن شاء الله. أرجو الله ذلك نعم.
قال فيجب المصير إليه مع ما في حديث أبي سعيد من الموافقة لقواعد الشرع بالشك في الإحداث والميراد من المفقود وغير ذلك والله أعلم.
يعني يريد أن يقول الشارح الكلام الأخير بإعمال الوجوه النظائر عدانا جد عبادة في الشر إذا شكت فيها أهدرتها في كل شك في الشر له حل وله حكم. ما هو المراد بالإحداث كالشك في الإحداث؟ ما المراد بالإحداث؟ إحداث الوضوء. وما هو إحداث الوضوء؟ تقضي الوضوء. فالآن لو إنسان انتقد وضوء شك هل انتقد وضوء أم لا؟ على ما يبني؟ اليقين. يعني إنسان متيقن أنه متوضع فشك هل دخل الحمام لقضاء الحاجة أم لا؟ ماذا يعمل؟ بيقينه فيصلي من غير وضوء. فالشرع يقول له أعد أعد أعد، كلما طرأ عليك شك تعيد، ليس هذا من الشرع. الشرع له قواعد مضطردة، فكما أن له قواعد مضطردة في الوضوء وفي الميراث، وتأتينا بعد قليل مسألة الميراث، ميراث المفقود، فكذلك له قواعد مضطردة في السهم. وهذا يضاعف قول من قال أن كلما شككت عدت حتى ثلاث مرات أو أكثر وقف، فهذا أمر لا يعرف له نظير. وهذا يسمى عند العلماء الترجيح بالمؤيدات، والمؤيدات هي الأشباه والنظائر، ومعرفة الأشباه والنظائر تقوي الملكات، تقوي عند الإنسان الملكة الفقهية. فحينئذ مثل ما يقع شك في الصلاة يقع شك في الوضوء، فيقول من الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الإحداث، أنا تيقنت أني دخلت الحمام واشتكت فالتوضأت يجب علي الوضوء، أنا تيقنت أني توضأت وشككت فدخلت الحمام أستصحب الوضوء ولا يجب علي الوضوء. كذلك والمراد من المفقود، من هو المفقود؟ المفقود الذي لا يعلم له حياة من موت، رجل فقد لا نعلم هل هو حي أم ميت، كيف نعمل في ماله؟ في ماله من جهتين، من جهة ماله الذي تركه، ومن جهة لو أن قريبا له هو ورثه مات، هل نحسب حسابه في الميراث أم لا نحسب حسابه؟ رجل فقد فمات ابنه، فرصيد الأب نعترض به أم نعترض به؟ فمذهب مالك الشافعي أن المفقود حي بالنسبة لماله فلم يوزعه، وبالنسبة لغيره نحفظ ماله. ومذهب أبو حنيفة يقول المفقود في ماله حي فلم يوزعه، وفي مال غيره ميت فلا نحسب له حسابا، إن مات قريب له المفقود ورثه فلا يحسب حسابه في هذا المال. أحمد رحمه الله تعالى قال المفقود ننتظره أربع سنين، فإذا مضى أربع سنوات في الأربع سنوات الأولى نعامله معاملة الحي في الحالتين، وبعد أربع سنوات نعامله معاملة الميت في الحالتين بناء على اجتهاد الصحابة في زواج أو في إنكاح الولي لامرأة المفقود، فقد صح عن غير واحد من الصحابة حتى عدوه إجماعا أن امرأة مات عنها زوجها فأمهله غاب عنها زوجها فأمهله أربع سنين، فبمضي الأربع للولي أن يزوج أن يزوجها من زوج آخر. فقالوا الأبضاع الفروج يحرص الشرع عليها أكثر من حرصه على الأموال، فالمال يكون مثل الفرج، فالمرأة المفقود مثل زواج امرأة المفقود. الشاهد أن الشرع لا يقول يعيد، وإنما له قواعد مضطردة. والشاهد من ذكر الإمام النووي لامرأة المفقود أنه حي في الصورتين، أنه حي في الصورتين، وبالتالي هو قوى القول بعدم الإعادة المنقول عن الحسن بمثل هذه النظائر. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر ونكمل في درسنا القادم، ودرسنا السبت بعد الفجر ليس هذا السبت وإنما السبت الذي بعده، ونبقى ثابتين عليه إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل ما هي أفضل المواضيع التي تنصح بها لمن يخطب الجمعة في هذه الأوقات وقد كثرت الفتن في العراق وفلسطين ولبنان وقد تأثر الناس بها وجزاكم الله خيرا؟ من أسباب مقاومة الفتنة أن نعلم الفتنة وأن نعلم الأحاديث الواردة فيها وأن ننشرها بين الناس. وفي حديث عند أحمد بإسناد في انقطاع ورجاله ثقات أن من علامات خروج الدجال أن يذهل الأئمة عن ذكره على المنابر. إن ترك الأئمة ذكر الدجال على المنابر فهذا علامة من علامات خروج الدجال. وكان الصحابة يلقنون أبناءهم أحاديث الفتن كما يلقنونهم سورة من القرآن الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصول الخير وأصول الشر، وأحاديث صحيح البخاري من كتاب الفتن وصحيح مسلم كافية وافية. فعلى الخطيب أن يفهمها وأن يحفظها وأن يشرحها شرحا يسيرا وأن يضمنها في خطبه، وأن يتتبع الأسباب التي تعين على الخروج عن الفتنة. ومن أسباب كما يقولون أن نزيد الطين بلة التعامل مع أحاديث الفتنة بمنهج فيه فتنة. ذلك منهج أهل السنة التعامل مع أحاديث الفتن ينبغي أن يكون واضحا، ولعلي ذكرته في بعض المحاضرات العامة. قال باليدين قصرت الصلاة، فهي نقصت، هكذا كلم الصحابة، هذا خطأ، لأن النبي قال له لم تقصر، لم تقصر، القصر شيء والنقصان شيء. فالأصل في الصلاة كما قالت عائشة فرض الصلاة ركعتان ركعتان، فزيدت في الحضر وقرت في السفر، فصلاة الركعتين ليست نقصا. والنبي لماذا قلت بقول باليدين ونسيت أن النبي قال له لم تقصر؟ والقصر غير النقص، هذا الكلام ليس صحيح. وما هكذا فهم الشافعي فهذا أيضا ليس صحيح، لم يفهم الشافعي هكذا. ما هو الدليل على أن النوم ينقض الوضوء؟ قوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السوء، فإذا نامت العين انحل الوكاء. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدبر بقربة، وله وكاء، له شيء يرمضه، وجعل العين الرابط بهذا الإناء، فإذا نامت العين انحل الوكاء، فإذا انحل الوكاء خرج ما فيه. ولذا ذهب غير واحد من المحققين من العلماء أن النوم ناقض بنفسه، مجرد ما يحصل النوم ينتقد الوضوء. ومن عجيب ولطيف ما قرأت في تمهيد بن عبد البر أن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كان يقول إذا نام الرجل وهو متمكن لن ينتقد الوضوء. قال فجد يوم وهو يمشي بمنبر سمع رجلا وطيط رجل نائم وشم منه رائحة، أيقظه وقال توضأ. قال يا إمام علمتنا أن من نام متوضأ لم ينتقض وضوءه، أنا نمت متمكنا. فقال له أبو عبيد لقد رجعت عن قولي اخرج وتوضأ. شممت يا لا اخرج وتوضأ، لقد رجعت عن قولي. الظاهر والراجع أن ذات النوم، أن عين النوم هو ناقض، وليس الناقض نقض النوم، الناقض المتمكن أو غير متمكن. وهذا الحديث أصرح حديث في المسألة، والله تعالى أعلم. ما صح الحديث من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بين الله له قصرا في الجنة؟ حديث صحيح السلسلة الصحيحة، وصححه شيخنا بتتمة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من قرأها 20 مرة بين الله له قصرين في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور في الجنة. متى يكون قول الكاذب حجة؟ إذا لم يرد في المسألة شيء إلا قوله، فقولهم نحن أسعد به من قولنا، وهذا أصل الإمام أحمد. وأما إن اختلفت أقوال التابعين فنتخير بضوابط، وإن خالف قول التابعي قول الصحابي أخذنا بقول الصحابي، وإن خالف قول الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي والصحابي لا يخالفان إلا عند عدم العلم. السنة تفرقت في صدور الرجال فلم يستوعبها ويعلمها على وجه الحصر شخص واحد، فتفرق الصحابة في البلدان وتفرقت السنة بتفرقهم. ولذا كان الشافعي يفتي في الحج في مسائل، ولما كان يسأل عن دليل كان يقول قال بها عطاء، لأن أقلد عطاء خير من أن أقول كلاما من عندي. إذا كان الشافعي يقول أقلد عطاء وهو تابعي أحب من أن أقول كلاما من عندي، فماذا نقول نحن؟
وهذا هو الأثر الذي ندعو إليه. وكان الشعبي رحمه الله تعالى يقول: إذا استطعت ألا تحط رأسك إلا بأثر فافعل. من أدرك من الجمعة ركعة أو أدرك التشهد هل يصلي ركعتين أو أربعة؟ الذي أراه راجحا أن صلاة الجمعة صلاة قائمة برأسها مستقلة، فمن أدرك شيئا مع الإمام منها صلى ركعتين ولا يصلي أربعة، سواء أدرك الركعة أو لم يدركها، لأنها ليست بدلا من الظهر وإنما هي صلاة قائمة برأسها. وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الأخ يسأل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالحصى فقد لغى؟ كذلك من قال لأخيه أنصت، إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ما معنى لغى؟ في رواية عند النسائي في الكبرى، السنن الكبرى، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لغى فلا جمعة له. ومن لغى فلا جمعة له، ما معنى فلا جمعة له؟ هل يجب عليه أن يعيد الظهر؟ هذا قول مرجوح وضعيف ومهجور. والصواب أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من لغى فلا جمعة له ما أخرجه الدولابي بإسناد حسن كنا والأسماء، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لغى فلا جمعة له، فكأنه عاد من الجمعة بحكمتي تراب. المراد باللغو فلا جمعة له الناس يعودون من يوم الجمعة ويصيبون المغنم والجواهر والذهب والأجور العظيمة التي لا تقدر بقدر، وهذا الذي يلهو فيلعب بالحصى أو بالنظارة أو بالخاتم أو بالسبحة أو يقول لصاحبه أنفق أو يلعب بسجادة أو بحصير أمامه أو ما شابه، فمن لغى فلا جمعة له معنى فلا جمعة له أنه لا يجب عليه أن يعيد الظهر، وإنما معناها ما ورد في تتمة الحديث الأولابي، وهي كأنه عاد من الجمعة بحفنتي تراب. الناس يرجعون بالذهب والأجور العظيمة والغنائم المستطابة، وهو يعود من الجمعة بحفنتي تراب بشيء لا أجر فيه ولا قيمة له. ابن زوجتي من غيري هل يجوز بهذا الابن أن يتزوج أمي أو أختي أو ابنتي؟ نعم له ذلك وليس بمحرم. أخ يقول سؤال مهم: أنا شاب تزوجت حديثا ووالدي يعمل في البنك ويحضر لنا بعض الهدايا أو شيئا طعام وشراب، هل علي اسم؟ أرجو من فضيلتكم جوابا كافيا شافيا. كان المال الحرام كثيرة ولكن يوجد، فأقول الله المستعان، فرق بين مال يكتسبه الإنسان بتعب وإن كان هذا الجهد بحرام فحينئذ تقبل هدية من كان ماله هكذا، والأورع أن لا تأكل، وبين من بيده مال تنازع فيه ذمة وسرقه أو غفله أو أخذه قمارا من شخص آخر دون تعب، فحينئذ هذا لا تقبل هديته ولا يؤكل طعامه، والواجب أن يرد إلى صاحبه. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر وأتفق بالأسئلة. لدرس السبت، ليس السبت القريب هذا بعد يومين، وإنما السبت الذي بعده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.